بسم الله الرحمن الرحيم. باسمك يا سلام نبدأ، ونسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. مستمعين الأكرم، السلام أجمل واحة خضراء في منطلق حياة الإنسان، نبدأ بها منهاجا لهذا اليوم الثلاثاء، وأنتم تتابعون برامجنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والتي تحمل في طياتها تجوالا مع الأخبار والبرامج السياسية، المفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية، المفاهيم التربوية والاجتماعية، وأهم منطلقات الأدب والثقافة. كما يسرنا أن تتكلل برامجنا بالاستماع إلى أعذب التلاوات الفاخرة والأنشودة الإسلامية وجميل الدعاء. يسعدنا أن نستقبل رفدكم السديد لمسيرة إعلامنا عبر أرقام الهواتف التالية، وهي 2216-2628 و 2265-2997. ونحن نستقبل رسائلكم الصوتية مسجلة على الرقم الهاتفي التالي 2201-3684. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران، مكرر 098-21. البريد الإلكتروني radiohadi@irib.ir. وها هي تحية كادر الإذاعة في صباح هذا اليوم، تنطلق إلى حضراتكم من شغاف القلب، وهي تدعوكم لمتابعة صفحات موقعنا على العنوان التالي arabic.irib.ir.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. ابقوا معنا مشكورين. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 58 دقيقة مساء حتى الساعة 55 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 56 دقيقة صباحا حتى الساعة 25 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وصباح الخير والنور والسرور. فيما يلي أستعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net، وتواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radio@irib.ir. نحن بانتظار مساهمتكم ومشاركتكم معنا في إذاعة طهران. بعد هذا الاستعراض نستمع معا إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 7:10. يأتيكم نور من القرآن في الساعة 7:26 وعند 7:42، أبحاث في رسالة الحقوق. خمس دقائق لسلامتك في الساعة 8:03، عند 8:11 تأتيكم صفحات من التاريخ. حديقة الأطفال في الساعة 8:17، عند 8:51، إن من الشعر لحكمة. قسم الأخبار وأولى نشراته الإخبارية في الساعة 9:00، عند 9:15 شعراء أهل المودة. مع كتاب الله في الساعة 9:36، عند 9:49 من فيض أهل المعرفة. نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 10:00. شكرا لكم ودمتم بألف خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الثاني من الجزء 11 من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ الشحات محمد أنور. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا.
إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته؟ إنه لا يفلح المجرمون. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا، قل الله أسرع مكرا، إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. هو الذي يسيركم في البر والبحر، حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، متاع الحياة الدنيا، ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم.
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. هذه الآية وهي الآية 126 من سورة البقرة تتحدث أيضا عن البيت العتيق وعن الأمن الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. نحن مر علينا في آية سابقة أن النبي إبراهيم عليه السلام طلب لذريته مقام الإمامة، والله سبحانه وتعالى أيضا أجابه بأنه لا ينال عهدي الظالمين، عندما قال إبراهيم عليه السلام قال ومن ذريتي. جيد، في هذه الآية الله سبحانه وتعالى أيضا يضع نوع من يعني يشرط أو يختلف مع دعوة إبراهيم عليه السلام. هنا إبراهيم عليه السلام عندما طلب من الله سبحانه وتعالى رزق الدنيا ومواهب الدنيا للمؤمنين، يعني هو خص الرزق للمؤمنين. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم، من آمن منهم يعني وضع هذا الرزق هذا الدعاء مشروط إلى المؤمنين، من آمن منهم بالله واليوم الآخر. طيب، إذن أيضا هنا دعوته كانت خاصة بالمؤمنين، طلب الرزق، لكن الله سبحانه وتعالى وضع يعني لم يقيد استجابة الدعوة بالمؤمنين، إنما فتح الأمر أطلق الأمر. الله سبحانه وتعالى بيّن أنه ليس هناك التحديد، ليس هناك تحديد في الرزق للمؤمنين، وإنما حتى الكفار يمكن أن يتمتعوا وأنا أرزقهم أنا أرزقهم. ولذلك قال ومن كفر فأمتعه قليلا، أيضا نأتي إليها أيضا بتفصيل. إذن الله سبحانه وتعالى من باب الرحمة، من باب الحكمة، من باب العدالة، الرزق للجميع، يعني للمؤمنين ولغير المؤمنين. بينما إبراهيم عليه السلام طلب الرزق فقط للمؤمنين ولمن آمن بالله واليوم الآخر. من الأمور المهمة في هذه الآية أنه الرزق، يعني هنالك في الواقع رزق معنوي ورزق مادي. في مسألة الإمامة وهي رزق ومقام إلهي معنوي رفيع، عندما قال ومن ذريتي، الله قيد لا ينال عهد، حتى وإن كان من ذريتك يا إبراهيم، لكنه لا ينال عهد الظالمين، فقط المعصومين ينالون مقام الإمامة. بينما هنا في الرزق المادي، عندما طلب إبراهيم تحديد الرزق المادي فقط للمؤمنين، جاء الجواب لا، أنه قال ومن كفر أيضا أنا أمتعه قليلا. إذن ليس فقط قضية خاصة بالمؤمنين. فإذن في الإمامة، في بحث المقام الإلهي، الله قيد هذه القضية واشترط أنه لا ينال عهد الظالمين. أما عندما قيد إبراهيم في الدنيا والرزق المادي الظاهري وليس المعنوي، الله سبحانه وتعالى كما يقولون أطلق ولم يقيد. إذن القضية انظروا إليها تختلف بين تلك الحالة وبين هذه الحالة، والاختلاف يرتبط بالمقام المعنوي وبين الرزق المادي أو المقام المادي. هسه المقام الرزق المادي يشمل الأموال، يشمل مناصب، يشمل أو كثرة أولاد، يشمل هذه ما يرتبط بالدنيا وليس ما يرتبط بالآخرة. طيب، وهذا طبعا فيه إشارة سوف نشير إليها، إشارة إلى شيء مهم جدا، اللي إحنا كثير ما نتمسك بالدنيا ونتعلق بالدنيا ونريد الدنيا. هذه تبين أنه ما قيمة الدنيا عند الله سبحانه وتعالى. طيب، هنالك عدة نقاط في هذه الآية، نقاط مهمة. أنه أولا الأنبياء عليهم السلام والمعصومين عليهم السلام لا يقتصر اهتمامهم على الإرشاد المعنوي والهداية فحسب، بل حتى يهتمون بالأمور والاحتياجات المادية. يعني هاي المسألة الاقتصادية في المجتمع الإسلامي، في المجتمع الديني، هذه أيضا مهمة. أنه إبراهيم عليه السلام يطلب من الله وارزق أهله من الثمرات من آمن، هذا الشرط ووضعه. ولكن على كل حال هنالك اهتمام بالاحتياجات المادية للناس، ولذلك الحكومة الإسلامية أيا كانت تلك الحكومة الدينية الإلهية أيضا تهتم بالجانب الاقتصادي وليس فقط بالجانب المعنوي والأخروي. المسألة الثانية أنه التمتع بالنعم يكون في مورده ويكون كما يقولون هنيئا مريئا عندما يتوفر الأمن. يعني هنا في الآية وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، أولا قال آمنا، في المرتبة الثانية قال وارزق أهله، لابد أن يتوفر الأمان. ولذلك في الواقع أنتم ترون أنه الآن مثلا إنسان غني جدا، لكن يعيش في مجتمع فيه قتل ونهب وسرقة واعتداء على الأعراض وما شكل، ما فائدة هذا الغنى؟ لا يتهنى هذا الإنسان، لا يلتذ بهذه الأموال هذا الإنسان. إذن الأمان في الواقع مسألة مهمة. بعد ذلك يأتي مسألة الرزق المادي. أهمية الأمن في الحياة أهمية جدا كبيرة، الأمان. لذلك في الرواية المروية عن النبي صلى الله عليه وآله نعمتان مجهولتان، الصحة والأمان. الصحة مهمة جدا مجهولة، والأمان أيضا مهم. الإنسان عندما يفقد الأمان حتى لو أعطي أموال الدنيا كلها، لكن إذا حياته في خطر لا يلتذ بهذه الأموال، لا يلتذ بي. لذلك قدم اجعل هذا بلدا آمنا أولا، بعدين وارزق أهله من الثمرات. النقطة الأخرى أنه النبي إبراهيم لم ينسى، لم يقل وارزقنا، وارزق أهله، يعني النبي إبراهيم ذكر الآخرين، وهذه أيضا درس لنا نتأسى بالنبي إبراهيم وبأهل البيت عليهم السلام والأنبياء، أنهم كانوا لا ينسون الآخرين في دعواتهم. لذلك ينقل عن الزهراء سلام الله عليها عندما تدعو الجار 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 بعدين الدار، مسألة ذكر الجار، الأقرباء، الأصدقاء، العامة الناس، المسلمين، فقراء المسلمين، مرضى المسلمين، أصلا اللهم شافي كل مريض، اللهم أغني كل فقير، هذا كما ورد في أدعية شهر رمضان. الإنسان يكون دائما عالميا في التفكير، يذكر الآخرين، هداية الناس، هداية الآخرين، هذا أيضا هذا درس نأخذه من هذه الآية. النقطة الأخيرة أنه النعم المادية مهما عظمت مهما كبرت، وهذه اللي أشرنا إليها ونختم بها، أنه تبقى تافهة، فأمتعه قليلا. لأنه لو فكرنا نحن هذه الدنيا، الإنسان إيش قد يريد يعيش بالدنيا؟ 100 سنة، 90 سنة، 80 سنة، 70 سنة، 120 سنة، كم يريد يعيش؟ بالتالي الآخرة، نعم الآخرة لا تقاس، خالدين فيها، ليس فيها هناك حدود، ليس فيها هناك زمن. لذلك في الواقع تفاهة النعم الدنيوية مهما بلغت تبقى بسيطة قليلة نسبة إلى النعم الأخروية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهل الآخرة، ومن من يلتذ ويحصل على النعيم الأخروي. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله، والحمد حقه كما يستحق، حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر. اللهم اجعلني من جندك، فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك، فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك، فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أصلح لي ديني، فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي، فإنها دار مقري وإليها من مجاورة اللئام مفري واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والوفاة راحة لي من كل شر اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرتا ولا غما إلا أذهبتا ولا عدوا إلا دفعتا ببسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخط وأستجلب كل محبوب أوله رضا فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أبحاث في رسالة الحقوق.
قراءات مقارنة في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج. استعرضنا في الحلقات السابقة مع الإمام زين العابدين عليه السلام في رسالته الموسومة برسالة الحقوق، استعرضنا حقوق الأعمال الصادرة عن جوارح الإنسان بالقدر الذي مثل له الإمام عليه السلام في الرسالة الشريفة. وقد أجلنا الحديث المفصل في عمل الصوم إلى موسم الصيام وربيع القرآن شهر رمضان المبارك، وبقيت لدينا بعض الملاحظات السريعة حول الأعمال وحقوقها بشكل عام، لأننا قلنا سابقا إن الذي ذكره الإمام عليه السلام من أعمال إنما هي أمثلة فقط، بينما أكد أكثر من مرة على ما نحن بصدده من الرسالة الشريفة وهو حقوق الأعمال، الأعمال جميعا. وها نحن نقف هنا وقفة قصيرة مذكرين أن الإمام عليه السلام كما ذكرنا سابقا قد أجمل حقوق الجوارح التي منها تصدر الأعمال باستعمالها في طاعة الله، وبذلك فالمطلوب أن تكون الأفعال استعمالا للجوارح في طاعة الله. يقول الإمام زين العابدين عليه السلام إن أحبكم إلى الله عز وجل أحسنكم عملا، وإن أعظمكم عند الله عملا أعظمكم فيما عند الله رغبة. مستمعين الكرام، من جميل ما يروى عن الإمام علي عليه السلام في العمل قوله: إنكم إلى إعراب الأعمال أحوج منكم إلى إعراب الأقوال. ومعلوم أن الإعراب في النحو العربي يعني بيان موقع الكلمة في الجملة وتحديد هيئتها السليمة، وأما الإعراب في الأعمال فيعني، والحال هذه، ضرورة التأمل في موقع كل تصرف من تصرفاتنا وفق القواعد المقررة وتحديد ما يجب أن يكون عليه. وهي استعارة جميلة نستفيد منها أن الأعمال ينبغي أن لا تؤتى بشكل عبثي، فللعمل دور يؤديه في حياة الإنسان فردا ومجتمعا، وله قواعد يجب أن تستوفى، ومن ورائه مسؤولية علينا أن نأخذها بعين الاعتبار. وإجمالا، فإن لأعمالنا علينا حقوقا يجب أن نؤديها، وحدودا يجب أن نراعيها. فضلا عن العقل الذي زودنا به تعالى فجعله أداة التأمل والتفكير والمعرفة، فإنه أنزل الشرائع لتكون لدينا موازين نستخدمها كلما التبست علينا الأمور، وننظم بموجبها حياتنا بكل ما فيها من أعمال وعلاقات. ومن أجل ذلك فقد هدتنا الشريعة الإسلامية الغراء إلى أقسام الأفعال من حيث محبوبيتها ومبغوضيتها عند الله سبحانه، فكان منها الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وكان منها المستحب الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ومنها المحرم الذي يعاقب فاعله، ومنها المكروه الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، ومنها ما توسط ذلك كله وهو المباح الذي لا يثاب عليه ولا يعاقب فعلا أو تركا. وهذه التقسيمات إنما وضعت وفقا لدرجات الحسن والقبح فيها، وبالتالي وفقا لدرجات الصلاح والمفسدة التي تشتمل عليها. ولنعتبر في هذا المجال بقوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. من أبحاث العمل المهمة كما رأينا معرفة أقسامه، فإذا عرفنا ذلك صار واضحا أن الثواب والعقاب ملازمان للأعمال، فوجب علينا بالتالي الحذر من ذلك والالتفات إليه، سواء كان الثواب والعقاب عاجلين في الدنيا أم مؤجلين إلى الآخرة. وإلى جانب هذا البحث، بحث آخر يتعلق بمواصفات العمل الذي يؤديه المؤمن والآداب التي ينبغي له مراعاتها فيه. فبالإضافة إلى الإخلاص في العمل، فقد ورد التأكيد على الإتقان، وقد حث الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في مناسبات كثيرة على إتقان العمل، فقال مثلا: إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنها. ومن الممارسات المروية عنه صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الصدد أنه عند وفاة سعد بن معاذ رضوان الله تعالى عليه نزل حتى لحده في قبره وسوى اللبن عليه، وجعل يقول: ناولني حجرا، ناولني ترابا رطبا يسد به ما بين اللبن. فلما أن فرغ وحث التراب عليه وسوى قبره، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأعلم أنه سيبلى ويصل إليه البلاء، ولكن الله يحب عبدا إذا عمل عملا أحكمها. وأما آداب الأعمال فمنها عدم إتيان العمل دون تدبر أو دون علم، ومنها الالتفات عند ممارسة العمل إلى جزاء الأعمال المقرر والذي لا مفر منه. والعمل مع العلم ورد فيه شيء كثير، ومن ذلك ما ورد في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لابن مسعود إذ قال: يا ابن مسعود، إذا عملت عملا فاعمل بعلم وعقل، وإياك أن تعمل عملا بغير تدبر وعلم، فإنه جل جلاله يقول: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وأما تذكر الجزاء فمما ورد فيه قول الحسين عليه السلام: اعمل عمل من يعلم أنه مأخوذ بالأجرام مجزي بالإحسان. وهذا قريب من قول أمير المؤمنين عليه السلام: اعمل عمل من يعلم أن الله مجازيه بإساءته وإحسانه. أعزائي المستمعين، قبل أن أودعكم أدعوكم للاستماع إلى حديث لسماحة الشيخ اليوسفي عن طبيعة المسؤولية الشرعية ومحاسبة النفس والجزاء الدنيوي والأخروي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فقرة لقاء البرنامج نلتقي في هذه الحلقة كذلك بسماحة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ محمد هادي اليوسفي الغروي، فأهلا وسهلا بسماحة الشيخ. سماحة الشيخ، في هذه الحلقة نود أن نتعرف على الطبيعة، على طبيعة المسؤولية الشرعية عن أعمال الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن المسؤولية الواقعية هي المسؤولية الشرعية في الأديان، بمعنى أن المسؤولية العقائدية الدينية التي تبتني على المسؤولية الأخروية أمام الله سبحانه وتعالى، هذه هي المسؤولية الواقعية الحقيقية. أما سائر المسؤوليات التي تدعى أحيانا في بعض المكاتب أو المبادئ الوضعية البشرية غير الدينية العقائدية، فهي بدورها مقتبسة من المسؤولية الشرعية العقائدية، بينما لا تبتني على أساس، من دون أن تبتني على أساس عقائدي. فإن المسؤولية مثلا أمام التاريخ، بمعنى المسؤولية أمام الأجيال، وحتى المسؤولية أمام الشعب، والمسؤولية أمام الوجدان، كل ذلك هي مسؤوليات إما نسبية وإما فرضية وتصورية وليست واقعية وعينية، و تتبع نسبة الخوف والطمأنينة من حصول تلك المسؤولية في الواقع الخارجي. أما الذي لا يعتقد بشيء بعد الحياة الدنيا فالمسؤولية لا تتبعه عقائديا في واقع نفسه، في قرارة نفسه لما بعد حياته، فإنه سيقول في نفسه: أنا حين لا أعتقد بشيء بعد الحياة الدنيا حيث أموت، وكما تحكي الآية عن الكافرين: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما نحن بمبعوثين. هذا كيف تكون أو كيف نتصور المسؤولية بالنسبة إليه تصورا تصديقيا؟ فهي مسؤوليات كما قلنا مسؤوليات تصورية افتراضية غير واقعية. أما المسؤولية الشرعية العقيدية الدينية هي المسؤولية الواقعية، هذه هي طبيعة المسؤولية الشرعية عن أعمال الإنسان في الأديان.
سمحت الشيخ، نرى أن بعض الأشخاص وإن كانوا لم يعتقدوا بدين أو عقيدة، ولكنهم مثلا يضحون من أجل الشعب، ويفدون حياتهم في سبيل الشعب، كيف تفسرون هذه الظاهرة؟
نعم، كما قلنا التصورات، تصور العزة والعظمة والشخصية والأبهة والتجليل والتكريم، تصور هذه الأمور قد تؤدي بالشخص إلى أن يضحي بحياته منبعثا من هذه التصورات. لم يكن كلامنا على هذا، وإنما كان كلامي على النتائج المحسوسة الملموسة المادية الواقعية التي سوف تحصل له خوفا أو طمعا من وراء تلك المسؤولية. يعني هل هناك من يسائله إذا لم يفعل هذا الفعل، إذا لم يقدم هذا الإقدام، إذا لم يعمل هذا العمل، من الذي يسائله؟ إذا مات من يسائله وهو لا يعتقد بمساءلة بعد الموت؟ فهو إنما يندفع للتضحية بنفسه اندفاعا شعوريا تصوريا كما قلنا. إذن لم نتعدى في هذا الافتراض، في افتراض التضحية، تضحية الوطنيين اللادينيين اللائكيين العلمانيين كما أو العلمانيين على ما يصحح البعض. هؤلاء حينما نتصور تضحيتهم إنما نتصور تضحية منبعثة عن تصورات وليس عن واقعية، عن مسؤولية واقعية محسوسة ملموسة.
ولكن النتيجة واحدة.
النتيجة غير واحدة، لأن أولا كما أشرنا الفرق بين الواقعية والحقيقة والتصور. أنتم تقولون النتيجة العملية واحدة، وهذه أيضا غير واحدة، بمعنى أن المنبعثين عن هذا التصور إذا تقايسون، إذا نفعل مقارنة مقايسة تاريخية بين الحروب التي اندفعت من بواعث عقائدية دينية وبين الحروب والتضحيات التي اندفعت عن بواعث لا دينية، نرى البون الواسع، بمعنى أن الاندفاع اللاديني اللاعقائدي التصوري إنما هو اندفاع بوليسي بمقدار ما يشعر وبمقدار ما يشعر بالمؤاخذة أو بتصور العزة والكرامة يندفع. فإذا انقطع أو شك في هذا الترتب، ترتب هذا الأثر سوف ينقطع، يعني إنما يستمر بمقدار استمرار أمله في المظاهر الوجودية التكريمية التقديرية التصورية التي يعيشها.
وأتضرع إليك عند المسكنة، ولا تفتني بالاستعانة بغيرك إذا اضطررت، ولا بالخضوع لسؤال غيرك إذا افتقرت، ولا بالتضرع إلى من دونك إذا رهبت، فأستحق بذلك خذلانك ومنعك وإعراضك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على علي ابن موسى.